أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحديث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حديث يطول ويتشعب، ويكثر البحث فيه من جوانب شتى، ذلك أن القضية تختزن مشروعا إلهيا مترابطا كنظام الخرز، آخر حبة فيه متصلة بعروة وثقى إلى أول حباته، فهو سلام الله عليه يحمل حلما متراكما احتضنه الأنبياء والأوصياء بإنشاء العدل ورفع الظلم من خلال الحكم الإلهي الصرف والعام الذي يشمل الأرض كلها. لكننا في هذه الحلقة سنتناول جانبا معينا من الموضوع، وهو ذكر علل الغيبة ووظيفة المؤمنين الموالين من خلال الأحاديث الواردة عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، الذي حاول أن يبين لشيعته بدقة متناهية كل الإجابات الشافية لتساؤلاتهم وقلقهم، واضعا الحد الفاصل بين الثبات والاضطراب في هذا الشأن. فمن أسباب الغيبة الخوف من القتل، فقد حدث أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بد للغلام من غيبة. فقيل له: ولما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يخاف القتل. وعن زرار بن أعين عن الصادق عليه السلام أيضا أنه قال: إن للقائم غيبة قبل أن يقوم. قلت، يعني زرارة، ولما؟ قال: إنه يخاف، وأومأ بيده إلى بطنه، يعني القتل، بإشارة إلى القتل. وبالفعل فإن المتتبع للتاريخ يجد أن الطغاة طلبوا الإمام طلبا حثيثا حتى قبل ولادته، مما يفسر لنا محاولات الإمام العسكري عليه السلام إخفاء ولادة ولده والتعتيم على موضوعه إلا إلى أقرب الخواص من باب إظهار الحجة ليس إلا. كما صحت الأخبار بأن الحاكم العباسي آنذاك كان قد وكل جواسيس حتى من النساء لرصد حمل نساء الإمام العسكري عليه السلام، كما أنه سعى جاهدا للتفتيش عنه بعد وفاة الإمام أبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولقائل أن يقول: لقد كان كل الأنبياء على نحو الإجمال، ومن ثم أئمة أهل البيت عليهم السلام، عرضة للقتل والتنكيل، فلماذا لم تقع الغيبة إلا للمهدي عليه السلام؟ وهنا في الجواب لا بد من ملاحظة قول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل بن عمر، حيث قال: إذا قام القائم تلا هذه الآية: ففررت منكم لما خفتكم، وهي قول موسى عليه السلام عندما خرج من مصر قائلا: ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فإنه صلوات الله وسلامه عليه لا شك آخر سهام الله عز وجل، وهو يعلم أن القتل لبيته عادة وكرامته عند الله الشهادة، غير أن خوف القتل يدل على انعدام الناصر، مما يفيد أن خللا عميقا في المجتمع قد تشكل، بحيث نكاد نجزم أن هذا المجتمع ليس مهيئا لحضوره، بمعنى أن المشروع الذي يحمله لن يجد له قاعدة أساسية لا بد منها من أجل انطلاقه. وهذا أيها السادة ليس ضعفا في صاحب المشروع بمقدار ما هو ضعف في المتلقين للمشروع، الذين قد يقتل بين ظهرانيهم كما فعل بأجداده عليهم السلام، حيث شبخ رأس علي عليه السلام بسيف ابن ملجم وأصبح خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان، وقطع رأس الحسين عليه السلام والخليفة يزيد بن معاوية، ولم يكن الله عز وجل ليفرط بآخر الأوصياء إلا لنخبة النخبة من دهاقنة الصلاح في هذه الأمة، والذين علموا بالتجربة من أجدادهم والآباء أن كل حكم سوى حكمه هباء، وكل تجربة سوى تجربته ضلال مركوس في ضلال. إن خوف القتل هو إفساح في المجال لضمائر الأمة أن تتخلق بخلق استقبال المعصوم وافتدائه بالنفس والأهل والمال، وهو دليل على استمرارية الباطل بمحاولة دائبة لإطفاء نور الله والوقوف في وجه الحق. وهذا يحتاج برمته إلى إدارة حازمة من آحاد الأحرار على مساحة العالم لاحتضان المشروع السماوي الأخير الذي يتمثل في الشخص المقدس المعصوم. ومن أسباب الغيبة أيضا ما رواه أبو بصير المرادي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على الخلق لئلا يكون في عنقه بيعة إذا خرج. ويؤيده ما ورد عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بسند معتبر قوله عليه السلام: وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. لقد انخرط أئمتنا الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم في مشروع السلم الأهلي داخل المجتمع الإسلامي تمريرا منهم لحجيتهم، إما من خلال الحفاظ على العقيدة الصافية الأصيلة، وإما من خلال وضع السدود أمام اجتياحات الضلال، وإما من أجل سد الثغرات التي حفرت عميقا داخل البنية الكيانية لجسم الأمة. وقد ساقهم طغاة أزمنتهم إلى البيعة ظنا منهم أن ذلك يلغي وجودهم التاريخي، ويعلم القاصي والداني أن حجية كل إمام كان ظاهرة باهرة كرست للأمة وسطيتها وشهادتها على بقية الأمم من خلال ترسيخ النموذجية الحضارية سواء على مستوى النظرية أم من خلال التطبيق العملي. وقد مارس أئمتنا عليهم السلام في كثير من الأحيان مبدأ التقية الذي بواسطته استطاعوا بلورة وإظهار حجيتهم. أما فيما يتعلق بالمهدي عليه السلام عجل الله فرجه الشريف فإن التقية في زمانه يتوقف العمل بها لعدم وجود المقتضي لها، بل لوجود المانع من تنفيذها، إذ أن الحجة تكاد تنحصر في قمع كل ظلم وبسط كل عدل. فقد روى ثورة بن كليب عن الإمام الصادق عليه السلام ما نصه: فإذا قام قائمنا سقطت التقية وجرد السيف ولم يأخذ من الناس ولم يعطهم إلا السيف، وهذا يستلزم أن لا يكون قد صدر منه أي درجة من درجات البيعة كي لا يكون ملزما بأي من الحدود الدنيا للالتزام الذي تمليه الظروف الموضوعية. ولعل في هذه الأحاديث أقول لعل بالإمكان أن نقول أنه يخرج حين يخرج وليس معنيا بالنظام العالمي القائم ولا بالتفاهمات الظاهرة والخفية، ولا يمكن تصور أن يفرط بحق مهما صغر تحت حجة هزيلة أو سبب مقنع، فهو صلوات الله وسلامه عليه يمثل منتهى الصراحة ومنتهى الوضوح، كجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دوى صوته في شعاب مكة: قل هو الله أحد. ونعلم من هنا أيضا استحالة أن يقوم غيره عليه السلام بهذه الوظيفة الفاردة، لأنها لا تكون إلا لمقام العصمة التي ليس لأحد في عنقها بيعة، وليست خاضعة لا للعبة الأمم ولا لنظام طويل عريض من المصالح التي تكيل بمكيالين وتقيس بمقياسين. وكثيرا ما وجدنا على مدى التاريخ من حاول أن يسوق نفسه أنه على منهج الحق، لكنه أبدا لم يستطع أن يتحرر من ضغوطات تلك المصالح العالمية التي شكل من حيث يشعر أو لا يشعر جزءا منها، متأثرا بها راضخا تارة ومتفلتا تارة أخرى. إخوة الإيمان، وتبقى العلة الكبرى لاختفاء الإمام عليه السلام وغيبته من الخفايا التي لم يؤذن بكشفها لحكمة بالغة، أو لنقل هي من مختصاته التي يتحنن على الخلق بكشفها بعد ظهوره المبارك، وهو ما تشير إليه الروايات التي منها على سبيل المثال ما رواه عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السلام قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت: ولما جعلت فداه؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلى وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر من أمر الله عز وجل، أو أمر من الله تعالى، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا أن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف. انتهت الرواية. ومن خلال هذه الرواية الرائعة نعلم أن العلة الكامنة وراء الغيبة هي مرتبطة بحكمة الله عز وجل، أي أنه تعبدنا بذلك ليعلم حسن تسليمنا وانقيادنا لمشيئته سبحانه. هو امتحان صعب مستصعب لا يثبت عليه إلا من أتى الله بقلب سليم. بعد كل هذا يحق لنا أن نسأل الإمام الصادق عليه السلام: سيدنا مولانا أرواحنا فداك، ما هو تكليفنا نحن الذين نشكو فقد نبينا ونشكو غيبة إمامنا وشدة الفتن بنا؟ وهنا نجده صلوات الله وسلامه عليه حاضرا حيث يجب أن يكون ليقول لنا: إياكم أن يطول بكم الزمان فتنكرون إمامكم بأي نوع من أنواع الإنكار. فقد روى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القائم من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمائله شمائلي وسنته سنتي، يقيم الناس على ملتي وشريعتي ويدعوهم إلى كتاب ربي، ومن كذبه فقد كذبني ومن صدقه فقد صدقني، إلى الله أشكو المكذبين لي في أمره والجاحدين لقولي في شأنه والمضلين لأمتي عن طريقته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. وفي حديث محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن بلغكم عن صاحب هذا الأمر غيبة فلا تنكروها. فالموضوع ليس في إنكار وجوده عليه السلام، بل يشمل إنكار مقامه وإنكار فائدة وجوده. وقد يصل الأمر إلى ما هو أعقد من هذا كله، حيث يكون من جملة الإنكار له التعدي على حقه، سواء في منزلته أو في ماله أو في حجيته. ومعلوم بالضرورة أنه في مقام ليس لأحد أن يدانيه ولا لخلق أن يجاريه، فالويل كل الويل لمن أكل من سهمه بدون حق أو جحد من مقامه ما لا يصح من جحوده. فإن العقلاء أيها السادة لا يرون فرقا بين منكر لوجود أو متعد عليه، لأن في كلا الحالتين يكون الاستهداف للحق بوجهه اللامع ونوره الساطع. وكما أن الإنكار مذموم، فإن الثبات على ولايته مطلوب مرغوب، حيث جرى التحذير من أن الزيغ عن ولايته وارد لا محالة من قبل الكثيرين. فقد حدث عبد الله بن سنان قال: دخلت أنا وأبي، يعني دخل هو وأبوه سنان، على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فقال: فكيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى ولا علما يرى، لا ينجو منها إلا من دعا دعاء الغريق؟ فقال له أبي: إذا وقع هذا ليلا فكيف نصنع؟ فقال: أما أنت فلا تدركه، فإن كان ذلك فتمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الأمر. وفي حديث منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت وأمسيت لا ترى فيه إماما من آل محمد، فأحبب من كنت تحب، وأبغض من كنت تبغض، ووالي من كنت توالي، وانتظر الفرج صباحا ومساء. وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية. وعن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه صبطة يأزر العلم فيها بين المسجدين كما تأزر الحية في جحرها، فبينما هم كذلك إذ أطلع الله عز وجل لهم نجمهم. قال: قلت: وما الصبطة؟ قال: الفترة والغيبة لإمامكم. قال: قلت: فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ فقال: كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم نجمكم. إذن نفهم من جملة الأحاديث هذه أن زمن الغيبة زمن قابل لحدوث الاختلال في النفوس والاضطراب في الأعمال، والناجون قلة قليلة هي التي تستلهم ما بين أيديها من تراث أئمتها، وتترقب بثبات، وتنتظر بحسن موالاة. وما ورد من نصوص في ذلك إنما يمثل قواعد عامة يجب تطبيقها حتى لا يميل المؤمنون مع الأهواء وتعبث بعقيدتهم أيادي الضلال. ويمكننا القول إن أي فعل أو قول في زمن غيبته هو كحال حضوره، يحتاج إلى دليل واضح للإتيان به وبرهان ساطع، فما كان ثابتا واضحا من أفعالهم وأقوالهم ثبتنا عليه، وما كان موضعا للشبهة توقفنا فيه كي لا نسجل في تاريخنا ما يخالف هذه النموذجية الممنهجة والطريق الدقيق الذي اختطه لنا أهل البيت عليهم السلام.
بوركتم بما قدمتم.
الله يخليك ويطول عمرك.
يعني سؤالنا يطرحه المؤمنون بالإمام المهدي عجل الله ظهوره وغيرهم أيضا، ما الذي يؤخر شخص يحمل هكذا مشروع إلهي؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، يعني هل الله سبحانه وتعالى يرضى باستمرار هذا الظلم على رقاب الناس؟
أنا تحدثت في هذه الحلقة عن جانب بسيط، إنه علل الغيبة ما هي، وفسرت بينت معنى الخوف، مو الخوف على النفس، الخوف بمعنى إظهار أن في المجتمع خللا عميقا، ليس المجتمع مهيئا لاستقبال هكذا مشروع يحمله هكذا معصوم.
لم يحن الوقت بعد.
طيب سواء على نظريتنا بأن الإمام المهدي موجود حي يرزق وأن الله حجبه، أو على نظرية إخواننا أهل السنة بأن الإمام سيولد، أو على نظرية المسيحيين بأن هناك يوم خلاص ولا بد من مخلص. جيد، لماذا يؤخر الله خلاصنا حتى مع تعدد النظريات لكنها بالمحصلة تصب في خانة واحدة؟ هل أن الله يتفنن في تعذيب الخلق، مسلط على رقابهم الطغاة يسومونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون طغاة نساءهم؟ لا، هذا سؤال كبير، وهو يستلزم النظر في حقيقة عدالة الله عز وجل. أولا، على وفق نظرية الإمامية أهل البيت، لا يمكن للأرض أن تخلو من حجة. ليش؟ لأنه إن خلت الأرض من حجة لله عز وجل انقلبت الأدوار، أصبحت حجة الناس أقوى من حجة خالقهم، وبالتالي تنعدم الحكمة والعلة للخلق. قلت بعدني بقول لمن فاته من إخواننا المشاهد، ما بيصير أن يقف واقف منا يوم القيامة ليقول لربه إن الدين الذي أنزلت لا يمكن تطبيقه كاملا لأننا لم نجد فردا نموذجا في زماننا، بدك تحاسبني يا رب على النموذج الكامل اللي اسمه محمد بن عبد الله؟ طب أنا لم أره، ولو كنت في زمانه لكنت من خلص أصحابه، وكنت قد سألته عن ما أشكل علينا في أمور، باخترع 100 حجة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، لابد من معرفة الإمام لمعرفة الحجة التي يستبطنها هذا الإمام، وبالتالي تبقى حجة الله قائمة على الخلق، أنه لا في من يطبق هذا الدين 100%، وهو حجة عليكم بتطبيقه. طيب وين هو؟ أين هو؟ هون عمق ما ذهب إليه الشيعة بأن الإمام موجود لم تخلو الأرض، والحجة موجودة لم يصبح للناس حجة على الله، لكنه محجوب عنكم، محجوب عنكم بسببكم، عندما توفر الشروط الموضوعية لخروجه لن أؤخره عنكم لحظة واحدة. طيب ليش؟ سيقول ليش. في الأمم الأخرى ما بدي أحكي، كم من الأنبياء قتلوا، كم من الأنبياء ذبحوا، سلخت جلودهم، نبي كان رأسه مهرا لبغية من بغايا بني إسرائيل، خلنا نحكي به ما جرى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكاد الإجماع يقوم في هذه الأمة على أنه قضى مسموما. طيب رجل بين أهله وبين أصحابه وبين المسلمين في يد خفي استطاعت أن تدس له السم، روايات تقول اليهود، روايات تقول منافقي المدينة، وبالفعل قضى مسموما صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما ننقله نحن وما ينقله إخواننا أهل السنة، أقول يكاد يكون إجماع. المعصوم على وفق نظريتنا بعد رسول الله الإمام علي، ما بدي أحكي عن فترة لم تستفد الأمة كما يجب من علي، كان حبيس بيته أو يكاد، بدي أحكي عن فترة انهالت عليه الناس من كل حدب وصوب وهم يقولون الخلاص الخلاص أبا الحسن، فما راعني إلا والناس إلي كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفايا مجتمعين حولي كربيضة الغنم. طيب أنا معين من السماء وجيتوا أنتوا تبايعوني، ماشي جزاكم الله خير. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله، حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سؤال الإمام: بلى والله لقد سمعوها ووعوها، لكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها، وبعد لم يهدأ 4 سنين وستة أشهر على بعض الروايات، ما خلوه يهدأ. الآلاف من الدماء سفكت في الجمل وصفين والنهروان. بعد وفي ليلة رمضان في الشهر الحرام في مسجد الله عز وجل يشتخ رأس علي. الحسن ابن علي شو عملوا فيه؟ لفظ أحشاءه في طشت أمام عينه. الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه ماذا صنع به؟ في نأسات، في فاجعة يمكن أن تصل إلى ما وصل. هذا حجة الله على الخلق، فعل به الخلق هذا الفعل الشنيع. زين العابدين صلوات الله وسلامه كيف دس له السم؟ الإمام الباقر صاروا يخترعوا، ينحت له سرج من خشب سقي سما حتى إذا ما استوى على راحلته وتعرق ما بين قدميه المباركتين التقط بتعرقه السم حتى قال إني أعلم من أي شجرة قد هذا السرج. موسى بن جعفر شو ساوي فيه؟ أيعقل أن حجة الله على خلقه، حجة الله على خلقه 11 سنة بس ليه؟ لأنه راح واحد من الهاشميين قال لهارون العباسي أخليفتان في بلاد المسلمين يجبى إليهما الخراج؟ قال ويحك ماذا تقول؟ قال نعم موسى بن جعفر، حضرته يشتري حائطا في المدينة بستان يعني، فقال له الدلال لا أريدها من سكة كذا، فأمر غلامه فذهب إلى البيت فأتاه بالسكة التي طلبها، يعني ما بده ين بده دولار، راح جاب له ين لقرب الصورة. مما يعني أنه عنده مخزن بالبيت فيه من جميع السكك، مما يعني أن الخراج يجبى إليه وليس لك، فهو ينازعك على مستوى جباية الخراج، يعني عنده طموحات سياسية.
شوش عقله.
العسكريين وين كانوا؟ في الإقامة الجبرية في سامراء، وين قبورهم؟ بسامراء. ما كان يرضى إمام أن يخرج من المدينة. علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وين؟ شو اللي أخذ الهاشمي القرشي من جزيرة العرب إلى خراسان؟ عندما يعطيك الله 11 تجربة مضاف إليها تجربة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تتعامل الأمة بعد بده يعطيك 12، لا ضبط أمورك وخذه، رتب أمورك وخذ معصوما. وفي نفس الوقت يا أيها المحتجون بالعبقرية العظمى تفضلوا احكموا لشوف، حتى لا يأتيني أحدكم يوم القيامة يقول والله لو تركتنا يا رب نحكم لعدلنا أكثر. خلي كل تجربة ضلال تأخذ مداها ليحيا من حيا عن بينا ويهلك من هلك عن بينا. حكمة بالغة فما تغني النذر. وهذا الكلام لقوم يعقلون. أما والله إذا بدي أقعد أجمع نظريات فوق بعض البعض، بس في واقع، في واقع. الآن شوف هذا الهرج والمرج الذي يصيب الدنيا، مش العالم العربي، الدنيا برمتها. من هم الذين يسلموا تسليما لشخص بمقام الإمام صلوات الله؟ من هم؟ أين هم؟ بالحكي شاطرين كتار، أما بال على الأرض أحيلكم إلى زين العابدين صلوات الله عليه وسلم. قال قتل أبي الحسين وليس بين مكة والمدينة أكثر من 20 موال لنا. صور عاصمتي الإسلام مكة والمدينة حاضرتا البقعة الجغرافية الإسلامية، ما في أكثر من 20 موال. هذا زمن زين العابدين. في زمن الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول أسلم مولى محمد بن الحنفي، حججت مع سيدي ومولاي أبي جعفر الباقر وكان رابع أربعة، موسم حاج يحضره الملايين في ذلك الوقت، يمكن كان أكثر من الآن يحضر للحاج الناس، لأنه فيما تقرأه من كتب المؤرخين مثلا وحج الرشيد عن هارون العباسي، وحج الرشيد بأربعة آلاف ألف، أربع ملايين كان يجي إلى الحاج في هذا في هذه الأكان يعني الفريق، وما كان في عقد كمثل ما هي عليه. موسم حاج ليس فيه إلا الإمام الباقر وثلاثة من الشيعة فقط. ولذا نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت لنستحق أن ندخل في زمرته. ولذا في دعاء العهد اللهم اجعلنا من الممتثلين لأوامره، إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري، يعني هذا الشوق اللي ما بعده شوق. ونسأل الله أن يعجل في فرجه الشريف صلوات الله. كما فهمت من الأخ فالح من العراق أن هناك من يدعي أنه ابن الإمام المهدي السلام، أولا لا يوجد أي رواية تدل على أي دور لابن للإمام المهدي السلام، لا قبل الظهور ولا بعد الظهر. هو نحن إذا جاءنا شخص فادعى نيابة عن الإمام أو سفارة عن الإمام نكذبه بعد انقطاع السفارات الأربعة التي كانت لنوابه الأربعة الخاصين رضوان الله تعالى عليه، بدنا نقبل بابن. شوف، المتلبسون لبوس الإمام المهدي كثر ويحاولون أن يعموا على الخلق باستثمار عاطفة الشيعة. نعم عنا عاطفة على الإمام، واحدنا بس يقرأ دعاء الندبة أو دعاء العهد يتصل بشكل أو بآخر بحالة روحية بحيث يمكن من خلال هذه العاطفة أن يمرر بعض الخبثاء الشيء العظيم. وبالفعل على مدى التاريخ كان هناك دعوات من قبل كثيرين بأنهم نواب عن الإمام وبأن الإمام فوضهم بأنه في آخر رواية له صلوات الله وسلامه عليه، آخر كتاب للنائب الرابع له علي بن محمد السمري، أما بعد فعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بين يومك هذا وستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي لأحد بعدك، فقد وقعت الغيبة الكبرى ولن نخرج حتى إلى آخر التوقيع الشريف، ولا توصي لأحد بعدك. هلأ اللي بده يزعم أي زعم فليأتني بدليل عليه، بدليل مو ممن من الأدلة التي تنطلي على بسطاء وعوام الموالين، لا بدي دليل علمي كالأدلة التي ساقها كل إمام على إمامته، وبغير هذا فهو كذاب حتى يثبت العكس، ولن يثبت العكس لأن الروايات واضحة وصحيحة. نعم. منير من لبنان، هل مؤكد استشهاد الإمام الحجة بالسم؟ لا أعلم، بحدود ما تتبعت أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يقتل بالسم، وإنما يقتل قتلا إما غيلة كما في بعض الروايات، أو أن امرأة لها مواصفات معينة منها أنه ينبت لها لحية تلقي عليه بحجر من شاهق على رأسه الشريف ويكون إذانا بخلو الأرض من حجة وقيام القيامة كما في بعض الروايات. أنا مارق علي رواية أنه يقتل بالسم، لا بحدود ما أعلم، هلأ قد تكون أنت ما اطلع عليها، لكن ما اطلعت عليه أنه إما يقتل غيلة بالسيف في بعض الروايات، وإما أن امرأة وصفتها الروايات تلقي عليه بحجر من شاهق في ظاهر الكوفة.
حبذا لو نتوسع يعني عودا على مبحثنا بمفهوم أنه يخرج الإمام الحجة وليس لأحد في عنقه بيعة.
فعلا يعني تكررت هذه العبارة إخواني المشاهدين، عبارة يخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة تكاد تكون لازمة في أكثر من رواية، مش رواية واحدة، جملة من الرواية. ماذا تعني البيعة؟ إذا بايع الإنسان لم يعد قادرا على الحركة بما يناقض بيعته، سواء كانت بيعة مقتنع فيها أو ما مقتنع فيها، لا بد من رفع اليد عن البيعة بأمر لا يشكل خللا فيما بايع به إذا كان غير مقتنع به. ولذلك أئمتنا كانوا يساقون إلى البيعة، شاءوا أم أبوا، وعندما يبايعون كانوا ينصرفون عما يشكل خللا في هذه البيعة. ليش؟ لأن الحجية لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كانت تقوم على تمتين الأركان. الركن الأول أن يجلس المعصوم في صدر الأمة يدافع عنها بشخصه الكريم. من مين؟ من اجتياحات السلطة التنفيذية التي أرادت أن تجتاح مواقع العزة في الأمة، مواقع التشريع، مواقع الفقه، مواقع تفسير القرآن، مواقع التراث، مواقع السنة النبوية. فإذا لذلك الإمام كان المعصوم ينصرف عن أي تعاطٍ في شأن سياسي آني كمنازعة سلطان على سلطاني. الموضوع الآخر أن الأمة كانت تحتاج إلى معطى ثقافي فعال ليثبت فيها العقيدة ويمنع اختراق الضلال في منهجها وغيره. أسباب عديدة. وعندما كان الإمام يبايع كان محكوما بشكل أو بآخر لتلك البيعة، لأنه لا يستطيع أن يشكل رأيا عاما في مقابل تلك البيعة التي بايعها إلا أن يلتفت الناس، وهو ما حدث مع الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. التفت الناس أنه بدهم خلاص حقيقة بعدما وقع من فتن في المدينة، انهالوا عليه من كل جانب يطلبونه ليتقدم من موقع السلطة التشريعية إلى موقع السلطة التنفيذية. فقال الإمام كلمته المشهورة: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولا ألفيتم دنياكم هذه أسهل عندي أهون عندي أو أزهد عندي من عطة عنز. طيب الإمام المهدي سلام الله عليه يحمل مشروعا عالميا، إذن لا ينبغي أن يكون محكوما لأية بيعة. البيعة ليست مجرد صفق يد على يد وإن والله بايعتك على ما بايع عليه المهاجرون والأنصار أو أي صيغة من صيغ البيعة، لا. البيعة أن هناك نظاما عالميا أيها السادة له مرجعية واحدة، قال عنها الله صراحة: إنما الكفر ملة واحد. ما حدا يقنعني أنه قادر أن يشكل كيان منفصل عن محيطه العالم، لا بد أن يخضع لموازين القوى حتى ولو كانت نيته شريفة، لكنه في مكان ما هو خاضع لهذا النظام العالمي، والنظام العالمي مرة تحكمه دولة عظمى ومرة تحكمه قوة عظمى، والفرق بينهما فرق شاسع. الدولة العظمى تستطيع أن تحقق ما تشاء بقوتها، أما القوة العظمى فهي التي كيفما وقع الحدث وحيثما وقع وأن يقع لمصلحتها، لأنها قادرة على تكييف الأمر لصالحه. القوة العظمى لا يشترط أن تكون دولة ظاهرة، قد تكون عقلا خبيثا يتحكم بجملة دول. أستميحكم عذرا، وإلا مين بيفسر لي ماذا جرى في الحرب العالمية الأولى؟ هو بسبب المسلمين يعني تقاتلوا؟ ما الذي جرى في الحرب العالمية الثانية؟ هو كان يعني لأجل المسلمين اتقتلوا ولا لا، في نظام من المصالح يريد أن يبلور نفسه من خلال عقول خبيثة كانت ولما تزل هي القوة العظمى التي تتحكم بجملة دول، وحيثما يقع الحدث يقع لمصلحته. أنا لا أريد أن أستطرد في شأن سياسي لا علاقة لي به، وإنما على مستوى النظري أضطر أن أضرب أمثلة. عم بحكي نظري، الإمام سلام الله عليه غير خاضع لهذه القوة، إنما يخرج ليسقطها ليحاربها، وبالتالي ليس لأحد في عنقه بيعة، بمعنى أنه ليس على الإطلاق خاضعا لأي من موازين السياسة الآنية المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي تكون حاكمة. يعني الإمام منه محكوم لأسعار النفط العالم، الإمام ليس محكوما لعدد سيولة الذهب في الأسواق أم لا، الإمام ليس محكوما لتشيز منهتن بده يصرف شكته هونيك، الإمام ليس محكوما لحصار اقتصادي قد يهدد به من هنا أم من هناك، الإمام ليس محكوما، هذه كلها بيع ليس في عنقه بيعة، لا لطاغية سياسي ولا لطاغية أخلاقي ولا لطاغية اقتصادي ولا لطاغية اجتماعي، يخرج متحررا. فإذا ما تحرر رأس الأمة تحرر جسدها من كل حد وصوت. هذا معنى أنه يخرج حين يخرج ليس لأحد في عنقه بيعة. وبعد قد يكون هذا من مختصاته، أنا آمن من إخواني المشاهدين من أهل العلم أن يبحثوا نقطة أنه هل يمكن لغير المعصوم أن لا يكون لأحد في عنقه بيعة على المستوى اللي حكيته. أشك فيه.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ.